السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتعرف إلى خلقه وإلى عباده بعظمته سبحانه وتعالى وأنه العظيم الأعظم. ولما نبههم على هذا الأمر قال لهم بعده: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بدعائه متضرعين إليه مخفين هذا الدعاء. ادعوه تضرعا، التضرع هو التذلل والخضوع وإظهار المسكنة والضعف. فالمسلم ينبغي عليه أن يدعو ربه لأنه متعبد بذلك من جهة، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ولأنه من جهة أخرى مفتقر كل الافتقار إلى ربه ومالكه جل جلاله، فهو لا يستغني عن لطفه ورحمته طرفة عين، فهو بحاجة إلى دعاء دائما. وحينما يدعو الإنسان ينبغي عليه أن يمتثل ما أمر الله عز وجل به: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوه دعاء الضارع الذليل الخائف تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا دعا الإنسان ربه فينبغي أن يظهر عليه من الخنوع والخضوع والخشوع والذل والانكسار ما يناسب عبوديته. وإذا دعا لا يليق به بحال من الأحوال أن يدعو دعاء المدلي على ربه أو دعاء من يخاطب إنسانا مثله أو ممن هو دونه، إنما هو يتضرع إلى ربه جل جلاله وهو العظيم الأعظم تضرعا وخفية. والإخفاء مطلوب في الدعاء إلا إذا كان ثمة من يؤمن على هذا الدعاء، ثم إن هذا الرفع إذا احتيج إليه لوجود من يؤمن على هذا الدعاء فلا ينبغي أن يكون رفعا زائدا، سواء كان ذلك من جهة الداعي أو من جهة المؤمن على هذا الدعاء، لأن المؤمن داع. وأما رفع الأصوات رفعا زائدا والضجيج في المساجد ورفع المأمومين الصوت بالتأمين رفعا زائدا، فهذا أمر يتنافى مع الأدب مع الله عز وجل ويتنافى مع قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ولما رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصواتهم رفعا زائدا في كل مكان يرتفعون عليه أو ينخفضون بالتكبير والتسبيح ونحو ذلك، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا أبكما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله عز وجل: إنه لا يحب المعتدين. وإن هنا مشعرة بالتعليل وهي تدل على التوكيد، وهذا يدل على أن رفع الأصوات من غير حاجة أنه من الاعتداء في الدعاء، وأن الدعاء بأسلوب يتنافى مع الأدب مع الله عز وجل من غير ضراعة أن ذلك يعد من التعدي في الدعاء. ويدخل من ألوان التعدي تحت قوله إنه لا يحب المعتدين شيء كثير، فمن ذلك ما يفعله بعض الناس من سرد الأسماء الحسنى أو ما يحفظونه من الأسماء الحسنى، يسردون عشرات الأسماء الحسنى ويتكلفون لكل اسم دعاء في القنوت مثلا، وتبقى المسألة فرجة، يجتمع حتى من لا يصلي عند المسجد في وقت الدعاء في بعض البلاد ثم يستمعون إلى هذا المهرجان، فهذا أمر لا يليق. وكذلك ما يفعله بعض الناس في دعائهم حيث إنهم يحولون الدعاء إلى موعظة، فيذكرون ما يستجيش المشاعر، فيتحدثون عن القبور وعن الدود وعن التراب واللحود وإذا سالت العيون وسكنت الجفون وأشياء كثيرة جدا يحركون بها القلوب والمشاعر. فالدعاء ليس موعظة وإنما هو سؤال وتضرع وافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وليست المسألة ذوقية أو مزاجية حتى تعجب الناس. المسألة دين وشرع، إنه أن تريد أن يستجاب هذا الدعاء فلا تعتدي في هذا الدعاء. ومن ذلك أيضا من ألوان هذا أن الإنسان أحيانا لربما تكلف في الدعاء أمورا لا ينبغي أن يتكلفها، كان يذكر تفاصيل زائدة، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا إلى آخره، ويفرد الجيران وغيرهم وإلى آخره، هذا لا يليق. وقد ثبت عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أنه سمع ابنا له يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، فبين له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي قوم يعتدون في الدعاء، وقال له يا بني سل الجنة، أنت ادخل الجنة، أسأل الله أن ادخلك الجنة وبعدين عديك الساعة تقول القصر الأبيض أو غير ذلك. وكذلك دنو الهمة، وقد سمعت بعض العجائز تقول اللهم أدخلني في صاير الجنة. صاير الجنة في لهجتها يعني في مؤخرة الباب، في المكان الذي يغلق فيه الباب من الخلف، يعني عند الباب، هذا دنو همة ولا يليق، فضل الله عز وجل أوسع، وإذا سألتم الله اسألوه الفردوس الأعلى، فهذا أمر لا يليق. ينبغي الإنسان أن يرفع همته، والله هو الكريم، هو الكريم الأكرم والعظيم الأعظم. وكذلك تعليق الدعاء بالمشيئة، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تعلمون. وهكذا كأن يسأل ربه أمرا ممتنعا في العادة، كأن يقول اللهم ارزقني الولد من غير أن يتزوج، أو أن يسأل أمرا يمتنع شرعا، كأن يسأل يدعو لأحد من الكفار أن يدخله الله الجنة، فهذا الجنة محرمة على الكافرين، أو أن يدعو على أحد المسلمين أن لا يدخله الله الجنة، فهذا أمر لا يكون، الله وعد المؤمنين بالجنة، فهذا من الاعتداء بالدعاء. ومن ذلك الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم. ومن ذلك أن يعجل الإنسان في دعائه فيقول دعوت فلم يستجب لي، ما شفنا شيء، فهذا من أسباب رد الدعاء، وهو سوء أدب وسوء ظن مع الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا أن يسأل أمرا يخالف السنن الكونية، وأخشى أن يكون دعاء كثير من الأئمة اللهم اجعل الكفار وأبناءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، إيش غنيمة للمسلمين؟ هذا يخالف السنن الكونية، نحن في شهواتنا غارقون، كيف يجعلهم غنيمة لنا وقد أخذوا بجميع أسباب القوة وتمكنوا في الأرض ونحن في غاية الضعف والتخلف، كيف يكونون غنيمة لنا؟ لا يكونون غنيمة لنا إلا إذا أخذنا بجميع أسباب القوة المادية والمعنوية، والله له سنن، والنبي صلى الله عليه وسلم يتضرع في غزوة بدر حتى يسقط رداءه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ بجميع أسباب القوة ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، وغير ذلك، ونحن جالسين في شهواتنا وفي أهوائنا وفي مشاكلنا وفي بعدنا عن الله وعدم أخذ أسباب القوة، ثم نقول اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين. هكذا كلهم في جميع مشارق الأرض ومغارب، لو دعيت على فئة على الأقل منهم ممكن مقبولة بهذا الشكل أن يكونون غنيمة، لكن كلهم في مشارق الأرض ومغاربها يكونون غنيمة لنا، نحن لا نستحق ذلك، لم نأخذ بأسباب القوة ولم نتأهل لهذا المستوى. الدعاة أنفسهم بينهم من الخلاف والشر ما الله به عليم، فكيف بعامة الناس؟ هذه الله له سنن، النصر ما يأتي هكذا يا إخوة، نجلس ونقول اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين، هذا ممكن على فئة معينة منهم اعتدوا وسووا شيء ممكن، أما الجميع هكذا فهذا له سنن لا يتعداها. وهناك صور أخرى أيها الإخوان من الاعتداء في الدعاء، ومن ذلك تكلف البكاء، يمكن الإنسان يتكلف البكاء إذا كان جالس لوحده يصلي، أما إذا كان مع الناس ويتكلف البكاء فيخشى أن يدخل هذا في باب الرياء. السلف كان أيوب السختياني ينشج نشيجا إذا صلى في الليل لو أعطي الدنيا على أن يسمعه أحد ما فعله في بيته، يسمع له نشيج صوت البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أزيز في صدره، ما كان يتكلف البكاء أمام الناس، فهذه قضية يخشى أن تدخل في هذا الموضوع. بعض الناس يرفع صوته بالبكاء رفعا زائدا كأنه جالس في مكان فخض أو مأتم أو نياحة، فهذا أمر لا يليق. وقد رأيت بعضهم قطع الصلاة من شدة البكاء، فهذا أمر لا يليق أن يفعله المسلم. والمسألة يا أخوان من عواطف، القضية قضايا شرعية ينبغي أن تضبط بضابط الشرع حتى تقبل العبادة. وهناك صور أخرى كأن يسأل إنسان ربه أمر ممتنع عقلا أصلا، هذا لا يكون، أو تحصيل حاصل، كأن يقول مثلا اللهم أدخل كفار النار، هو يدخلهم النار بدون دعائك، هذا فهذا تحصيل حاصل. وهكذا في صور مختلفة. وأخشى أن يكون تزيين الصوت في الدعاء أخشى أن يكون منه، فلا أعرف له أصلا. تلحين الدعاء كان يجعل الدعاء على هيئة الآيات التي تقرأ، يرتل الدعاء، وإنما يلقى الدعاء دعاء جزلا في إلقاء جزل، وفيه خضوع لله عز وجل وخنوع وانكسار وتذلل، وأيضا فيه تأدب في الصوت والنبرة، لا يرفع رفعا زائدا، ويسمع من وراءه دعاء الخاشع الخائف الذليل، ثم يؤمن من خلفه تأمينا مناسبا لائقا مع مقام المعبود الذي يناجونه ويقفون بين يديه سبحانه وتعالى. أما رفع الأصوات بكاء شديد، وبعضهم إذا ذهب إلى بعض المساجد رأيته يعبي جيوبه من المناديل لأنه يتهيأ إلى نياحة، فهذا أمر لا يحسن ولا يليق. وكثير من الناس يجرون مع العواطف ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية. وهناك صور أخرى غير هذه، لكن أنا لا أحب الإطالة عليكم وقد أطلت. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأنبه إلى ما ذكر الله بعد هذه الآيات من قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإفساد في الأرض والدعاء من غير خوف ومن غير طمع، هذا كله من مظنة رد الدعاء كما ذكر الله عز وجل. فالإنسان الذي يريد أن يستجاب دعاه ينبغي أن يكون صالحا مصلحا، لا يكون مفسدا في الأرض ويرفع يديه ويقول يا رب والله عز وجل يمقته ويرده خائبا. وصلى الله أن لا يردنا وإياكم خائبين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.